الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الناس، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن معلما ومفتيا وقاضيا وداعيا إلى الله عز وجل، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا الحديث أصل عظيم في الاهتمام بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن الدعوة تكون إلى الأهم فالأهم، وأن أهم ما يدعو إليه الإنسان هو أركان الإسلام. قوله في هذا الحديث أول ما تدعوهم إليه، وذكر من ذلك الأمر بالصلاة بعد توحيد الله عز وجل، والأمر بالزكاة، فاستفيد ذلك وجوب الدعوة إلى الزكاة من ضمن أركان الإسلام. وفي حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك من أول يوم، من أول دعوته، لما سأل هرقل أبا سفيان ماذا يأمركم، قال يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، أي من الشركيات والشر والباطل، ويأمرون بالصلاة والزكاة والعفاف والصلة. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه وسائر المسلمين، ويدعو إلى الله عز وجل من أول يوم إلى أركان الإسلام التي مبنى الإسلام عليها، كما في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي حديث عمر رضي الله عنه أن هذه تسمى الإسلام، هكذا هو الإسلام. جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تحج البيت، صوم رمضان. قال صدقت. علمنا له يسأل، فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي أنهم ما كانوا يدرون أنه جبريل، لأنه في سورة آدم. والحديث في مسلم، والشاهد من ذلك أن أن هذه هي أركان الإسلام، هي الإسلام وهي الدين، دين القيمة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالأمر بأركان الإسلام ومن ذلك الزكاة من دين الله، من دين الله، من أوائل ما يجب الأمر به والحث عليه والتفصيل لأحكامه وبيانه للناس. فإن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يقيموا دين الله، حتى يؤدوا الزكاة التي أوجبها الله عز وجل والتي هي حق الإسلام وهي قرينة الصلاة. ولما منع الزكاة وأداء الزكاة المرتدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم أجمع الصحابة على قتالهم، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم. فجاءه بعض الصحابة قالوا: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها حق المال، والله لو منعوني عناقا، أي جدية، وفي لفظ عقالا، عناقا كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم عليها، على هذا العناق. فإن الصلاة، فإن الزكاة حق المال. هذا لا يكون إلا على شيء من أوجب الواجبات، وعدم الحظ عليه ذم في الشريعة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يأمر بأداء الواجبات ولا يحض على طعام المسكين، ولا يكون طعام المسكين إلا بما أمر الله عز وجل بإخراجه. قال الله عز وجل عن المشركين: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فتوعدهم بالويل لأنهم ما أدوا هذا الواجب ولا حظوا عليه. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر. يتساءلون أهل الجنة يتساءلون عن المجرمين: كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن نصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فمن أسباب سلوكهم سقر النار أنهم كانوا لا يؤدون الزكاة، لا يطعمون المسكين. وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فيا عبد الله، هذا ركن من أركان الإسلام، واجب من واجباته، فلاح الأمة منوط بمثل ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. هذا فلاح الأمة، فلاح الأمة بهذه الأركان، هذه الواجبات، وهذا الدين يقيمونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء ذلك الرجل من نجد، قال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: جاء رجل ثائر الرأس، أي غير ملبد الرأس، غير مستوي الرأس، منتشر رأسه، نسمع دوي صوته من قبل نجد ولا ندري ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بالإسلام، أخبره 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له الزكاة. فقال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له صيام رمضان. قال: هل علي غيره يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تقال. فولى الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، أي إن لزم ذلك وأقامها الدين، لزم الواجبات أقامها، فلم يزد في الواجب على مقدار ما أوجب الله ولم ينقص منه. على سبيل المثال لا يزيد في صلاة الصبح ركعة فتكون ثلاثا، ولا في المغرب ركعة تكون أربعا، ولا ينقص من صلاة الرباعية إلى ثلاثية والثنائية إلى واحدة وأمثال ذلك، أي يثبت على ذلك. هذا من معاني الحديث. قال أفلح إن صدق، أي إن لزم دين الله وأقام شرع الله كما أمر، ومن ذلك الزكاة، أفلح إن صدق. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في أعظم جمع وهو في الحج في حجة الوداع، قال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم، وجاءت زيادة وحجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم. هكذا، هذا أبواب الجنة إقامة هذا الدين. وما من نبي إلا وهذه العبادة وهذه الأركان في شريعته، أركان الإسلام في جميع الملل بما في ذلك الزكاة. نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يقول قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هكذا وصية الله عز وجل لنبيه عيسى بهذه الواجبات، الصلاة والزكاة ما دمت حيا. وذكر أثنى الله على إسماعيل قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، يأمرهم وحثهم. فأنت يا عبد الله لك أسوة بهذا النبي العظيم أن تأمر بالصلاة وتأمر بالزكاة لكل من تلي. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ومن وقاية النار، وقاية الناس الحجارة، وقودها نفسك وغيرك، النار التي وقودها الناس والحجارة الأمر بهذه العبادة العظيمة. إن أمر الزكاة، إن أمر الزكاة منعه جرم في دين الله، عذاب محقق. ففي قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مالك هذا الذي تكترز ولم تؤدي زكاته؟ هذا عذاب عليك، عذاب محقق. حتى إنه ليأتي ثعبان أقرأ فيأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ويشتد على عنقه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك، يلدغه حتى يتقطع جسمه من سموم ذلك، من سم ذلك الثعبان الأقرع. هذا هو مالك، يرجع عليك عذابا تعذب به إن لم تؤدي زكاته كما أراد الله سبحانه وتعالى منك وأمر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على جاءت امرأة معها ابنتها وعليها مسكتان، مسكت عليها مسكتان من ذهب، مسكة بمعنى عليها شيء من الذهب، حلي، حلي ذهب ملبوس، ذهب ملبوس. قال أتؤدين الزكاة هذه؟ مسكتان غليظتان أي تبلغ النصاب. قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله يوم القيامة بسوارين من نار؟ هذا وعيد شديد. فبعض الناس يظن أن الذهب الملبوس ما فيه زكاة، وهذا الحديث دليل على وجه الخصوص على أن الذهب الملبوس إذا بلغ النصاب حال عليه الحول فيه زكاة. من هذا الدليل الخاص وجاء نظيره ويندرج تحته وتحت العامة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها أوضاحا من فضة، شيء ملبوس لها يعني فضة ملبوسة، قالت أدينا زكاة هذا؟ قالت أكنز هو؟ أو قالت أكنز هو يا رسول الله؟ قال لا، ما أديت زكاته. أي أنها إذا لم تؤدي زكاته فهو كنز، فإن أديت زكاة ذهب أو فضة فليست بكنز، لا تعذب عليها. أما ما لم يؤد زكاته فهو ملبوس أو غير ملبوس. هذا هو الفهم الصحيح لهذا للأدلة العامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. وللخاصة المبينة لهذا الدليل العام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. قال إيه؟ حتى يرى سبيله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذه كلها تدل على عمومات وجوب أداء الزكاة في الأموال، كانت ذهبا أو فضة ملبوسة أو غير ملبوسة، أو كان نقدا من النقود المتعامل بها التي أرصدتها من ذهب أو فضة ونحوها. فلو تعامل الناس بالجلود، جلود المواشي، على أنها نقود عملة لوجب حق الفقراء والمساكين فيها للانتفاع الناس بها. وهذه النقود هي عوض عن تلك الأرصدة التي توعد عليها بهذا الوعيد الشديد. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء وشأنهم في الزكاة، قال الله بعد أن ذكر قصة إبراهيم وإحراقه، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، نجيناه لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم وأوحينا إليهم إلى قوله وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فأوحى الله فوق 7 سماواته على عباده فعل الخيرات، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، هذه هي العبادة، هذا هو الدين. وبنو إسرائيل قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وآمنوا وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمر الله بني إسرائيل وسائر الأمم. فهذه العبادات واجبات على الأمة، على كل الأمم. أركان الإسلام ليست مخصوصة بملة دون أخرى، بل هي على جميع الأمم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. حتى إن الله عز وجل قرن، علق الأخوة الدينية بها، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فالأخوة تنتفي بجهود الزكاة وإبائها، تنتفي الأخوة لأن ذلك كفر بالله عز وجل، فتنتفي بذلك الأخوة. ولا تقوم الأخوة إلا على إقامة أركان الإسلام ودين الله عز وجل. ويظن بعض الناس لشدة بخله وعدم معرفته أن الزكاة ربما نقصت من باله، وليس كذلك. فالزكاة ما شرعت للنقص، هي شرعت للنماء، هي شرعت للبركة في المال، هي شرعت للتطهير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهكذا أمر الله عز وجل بأخذ الزكاة من المسلمين، ولا تؤخذ إلا منهم كما في حديث معاذ، تؤخذ من أغنيائهم أي المسلمين وترد على فقرائهم، فهي لا تؤخذ إلا من المسلم ولا ترد إلا على مسلم. لا يجوز إخراج الزكاة على كافر، سواء كان كفره كيهودية أو نصرانية أو مجوسية أو بوذية أو هندوسية، أو كان كفره بترك صلاة أو بأي شيء من المكفرات. فتارك الصلاة لا تؤخذ منه الزكاة ولا ترد عليه الزكاة، لا تعطى له سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، ليس من مصارفها ولا تؤخذ منه، لأنها إنما هي من خصائص الإسلام والمسلمين، هذه طهرة، ولا يتطهر الكافر بشيء إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. صدق منه ما تطهره ولا تطهر ماله أخذ الزكاة منه. والمال الحرام ما تؤخذ منه الزكاة، مال الربا، مال الخمور، مال الخنزير، مال الأخذ من الضرائب والجمارك، أي مال مأخوذ من حرام من سحت، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به، لا تطهره الزكاة. إنما تشرع الزكاة من المال الحلال، المال الحلال الذي يتقبله الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكرها فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب في القلوب الأبصار. من هذه الصنف، هذا إنما جعله الله لهذه الأصناف الذين لا يلهون عن دين الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمعناه أن المال الحرام لا يتقبله الله، ما فيه زكاة أبدا، يعذب به صاعقة. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فهي عذاب عليه في الدنيا وفي الآخرة، ما فيه زكاة. إنما الزكاة من المسلم إلى المسلم من المال الحلال لا من الحرام، ولا نقص فيها، بل هي بركة عظيمة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد إلا رفعه الله. حديث عظيم في صحيح مسلم أبي هريرة رضي الله عنه كما سمعت. وإنما الشاهد منها أنها ليست نقصا، يا عبد الله هذا نماء، هذه بركة فيك وفي مالك، وطهرة لك ولمالك، طهرة لك ولمالك، واحمد الله أن الله خولك أعطاك المال حتى تتصدق منه. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. هذا هو الحسد، الغبطة، يغبط مثل ذلك من سلطه الله على نفقة ماله في طاعة الله عز وجل. وأعظم ذلك الواجبات، وابدأ بمن تعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار تنفقه على مسكين، ودين في رقبه، ودين في سبيل الله، ودين على عيالك، أعظمه ما تنفقه على عيالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول الذي عليا خير من السفلى. والصدق على الأقارب الأرحام الذين لا تجب عليك النفقة عليهم أفضل من غيرها، للحديث المذكور. فما كان من الأرحام والأقارب الذين تجب الصدق نفقتك عليهم كالأبناء والآباء والزوجة والبنات، وما كان من ذلك لا تصح صدق عليه. وما كان ممن لا تجب نفقتك عليهم كالإخوة وأبناء العم والحواشي، أو ما كان من البنات المزوجات الفقراء فقيرات، أو الأبناء الفقراء، أو ما كان من ذلك الذي لا تجب نفقتك عليهم، إن أديت ذلك أجزأ عنك عنهم، وتكون الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة رحم، وتجتمع فيها فضيلتان، فضيلة إخراج الصدقة وفضيلة صلة الرحم. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الناس، إن الأوامر والترغيبات في الصدقة زكاة لكثيرة، كيف لا وهي الركن الثالث من أركان الإسلام ومن هذا الدين. ولهذا شأن المؤمنين موصوف في كتاب الله بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فرحمة الله منوطة بهذه العبادة للعباد، وقال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. فرحمة الله منوطة بهذه العبادة، هذه العبادة، ومن ذلك الزكاة وأداء الزكاة. وسواء في ذلك زكاة المال، زكاة المال أو زكاة الفطر، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر وفي لفظ صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا أو صاعا من شعير أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، حتى لو مولود مجرد ما خرج واستهل، مجرد خروجه من بطن أمه عليه زكاة فطر، مجرد خروجه من بطن أمه عليه زكاة فطر، لقوله والصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. وهي كذلك لا تصح إلا من مسلم على مسلم، وقوله فرض يدل على وجوبها، وجوب زكاة الفطر، وهي من هذه الصنفين، من هذين الصنفين أفضل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. ونظير حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد ذلك أي بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي لا تصير زكاة فطر. فاحرص أيها المسلم على أداء هذه الواجب، هذا الواجب قبل الصلاة، ولا ينبغي أن يتقدم الإنسان بها من نصف رمضان أو العشر الأخيرة لأنها صدقة الفطر أي فطر من رمضان، ولا يصدق الفطر إلا إذا أداها الصائم بعد فطره أي بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، يقال خلاص أفطر الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر فرح بفطره، فهناك يبدأ في فرح العيد فأفطر. وإذا ضاق عليه الحال وقدمها قبل يوم أو نحو ذلك إن لم يكن هناك فقراء أو يريد إيصالها إلى أهم من ذلك أو كذا، كان هذا مندوح له ولا بأس بذلك عند أهل العلم للعذر، تقديمها بيوم أو نحو ذلك يوم اليومين. أما تقديمها من قبل فليس من صدقة الفطر بشيء، عليه إعادتها للحديث المذكور وأمر أن تؤدى قبل صلاة العيد، وهكذا حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا. وهي تكون أيضا مع هذين الصنفين من غالب قوت البلد، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من حنطة أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وهذا دليل على أنهم كانوا يؤدون من أقواتهم التي يقتاتونها، فما تقتاته أنت ويقتاته الناس إن أديت منه جاز ذلك وأدى ذلك، سواء من البر أو من الدقيق أو من الأرز أو كذلك من سائر ما يقتاته الناس، أقوات الضرورية المعلومة من الأقوات، وأفضلها التمر والشعير هذا. ولا يجوز الإنسان الإهمال في مثل هذه لا سيما زكاة الفطر، فإنها مفروضة بلا خلاف بين أهل العلم، مفروضة عليهم. واعلم عبد الله أن ما يلزم به بعض الناس من أن تكون نقودا أن هذا محدث لا دليل عليه، وقد كانت النقود عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه وزمن أصحابه، ولم يأمر بها أن تؤدى من النقود، أعني زكاة الفطر خاصة، بل أمرهم أن يؤدوا زكاة الفطر من هذه الأصناف من الشعير أو من التمر أو مما يقتاتونه، وكانوا يؤدونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواتهم. وأما النقود فلا دليل على أدائها، وإن قال بذلك بعض أهل العلم، لكنه قول لا دليل عليه، إنما قاسوه قياسا على بعض الأشياء، وهذا قياس مع مصادمة النص، صادم للنص، فهو قياس مردود. هذا، ونتواصى بتقوى الله، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.